السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن تغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول تفسير سورة البقرة. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ما معنى الابتلاء؟ الامتحان والاختبار، وقد يكون بالشر وقد يكون بالخير. يعني الإنسان قد يبتلى بالسراء وقد يبتلى بالضراء. إن الله جل وعلا يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والابتلاء له مقاصد كثيرة، إما أن يكون لتكفير السيئات ومحو الخطيئات، أو أن يكون لرفع المنازل والدرجات، أو أن يكون لتمحيص المؤمنين وتمييزهم من المنافقين، أو أن يكون عقوبة على بعض الذنوب والخطايا. لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يقول منبها على شرف خليله إبراهيم الذي جعله للناس إماما يقتدى به في التوحيد. إن الله جل وعلا يعلن في هذه الآية الكريمة أنه ابتلى خليله ومصطفاه إبراهيم بكلمات فأتمهن، أي وفى بهن وقام بهن خير قيام. ما هي هذه الكلمات؟ إنها في الجملة أوامر ونواهي، إنها كلمات شرعية وليست كلمات قدرية. إن كلمات الله عز وجل قد تكون شرعية ترجع إلى باب التكليف، الأمر والنهي والحلال والحرام، وقد تكون كلمات قدرية ترجع إلى قضاء الله وقدره، وكل ذلك موجود في كتاب الله عز وجل. دما يقول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه الكلمات القدرية يقينا. دما يقول ربي جل جلاله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو كل أشجار الأرض كانت أقلاما والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الكلمات المقصودة في هذا المقام الكلمات الشرعية، التكاليف التي كلف الله بها خليله ومصطفاه إبراهيم فقام بها خير قيام وأتمهن على الوجه المنشود، فاستحق بإتمامهن الإمامة في الدين. وبالمناسبة، إن الإمامة في الدين ليست اصطفاء بحتا من الله جل وعلا، لا سبيل لأحد من الناس إلى اكتسابها كالنبوة. يعني النبوة اصطفاء بحت من الله عز وجل، مهما اجتهد وتعبد 10,000 سنة لن يكون نبيا باجتهادي هذا. إنما النبوة محض اصطفاء، أمر من عند الله سبحانه وهبي وليس كسبيا. لكن الإمامة في الدين كسبية، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما كانت كسبية شرع أن يطلبها المرء في دعائه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما ينفعش يقول اللهم اجعلني نبي، مش ينفع، لأن النبوة أمر وهبي، اصطفاء بحت من قبل الله عز وجل. هذا من العدوان في الدعاء، أن تدعو الله بالمستحيلات. بالمناسبة كان واحد يعجبين، واحد بيقول أنه دخل امتحان فقالوا له عاصمة الجزائر، فقال له موزمبيق، كذب احنا في امتحان كده وطلع يقول اللهم اجعل عاصمة الجزائر موزمبيق، يا رب اجعلها موزمبيق. طبعا لو قاعد يدعي 3000 سنة لن تكون موزمبيق، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن جمالي ومن جلال خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم، عندما سأل شيئا لذريته بعد أن اغتبط بالمقام الرفيع الذي أكرمه الله تعالى به، قال: ومن ذريتي. وانظروا إلى أدبه مع الله عز وجل، لم يقل وذريتي، إنما قال ومن ذريتي، لأن الذرية من سنن الله عز وجل، إن الذرية فيهم الصالح وفيهم الطالح، ولن يكون الطالح إماما في الدين، إن الإمام هو الذي يقتدى به. إن الله جل وعلا استجاب دعوة خليله إبراهيم، لم يبعث نبي إلا في ذريته، لم ينزل كتاب من بعده إلا في ذريته، لكن الله جل وعلا بين القاعدة فقال: لا ينال عهد الظالمين، لأن من ذريتك من يكون صالحا ومن يكون ظالما، فعهدي سينال هؤلاء الصالحين ولا ينال هؤلاء الظالمين. استجاب له الله عز وجل، لم يمنع دعاءه هذا، لكن بين قواعده عز وجل. لكن ما بعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا في ذريته، وما أنزل الله كتابا بعد إبراهيم إلا في ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وكلمة إمام من يقتدى به في الدين، وهنا إيماء لطيفة، أن الطريق إلى الإمامة في الدين أن تقوم بما افترضه الله جل وعلا عليك. القفز ما بين الاجتهادات والترخصات ونقض الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على الصالحين من عباده: فاستقم كما أمرت، آمنت بالله ثم استقم، محاولة التخلص أو الترخص أو التفريط خدش في استحقاق الإمامة في الدين. إن من يريدون الإمامة في الدين ومن يريدون التمكين للدين في أرض الله عز وجل، إنما سبيلهم سبيل خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم: فأتمهن. قال: إني جاعلك للناس إماما. لكن سؤال: ما هي هذه الكلمات التي ابتلى الله بها خليله إبراهيم فأتمهن، واستحق بسببها أن يكون للناس إماما؟ اختلف أهل التفسير على أقوال، يمكن أن ترجح في النهاية إلى قولين كبيرين. يعني قيل أنها سنن الفطرة أو المناسك، ما كان من قبيل التكاليف في خاصة نفسه، الأوامر والنواهي التي كلفه الله جل وعلا بها. يعني قالوا: ابتلاه الله بالطهارة، 5 في الرأس و5 في الجسد. في الرأس ابتلاه بقص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. يعني هذا قول. القول الثاني، وهو الذي يبدو أنه أظهر، ما ورد عن ابن عباس أنه قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن، نعم، فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، ومحاجة نمرود في الله حين وقف على ما وقف عليه من خطر الأمر، عندما يتصدى لمحاجة الطواه ونفس البشرية تتشوف إلى السلامة، لكن خليل الرحمن جازف بنفسه في الله عز وجل، ويستحب التغرير بالنفوس في إجلال الدين، في إعزاز الدين وإجلال رب العالمين. وابتلاه الله جل وعلا بعد ذلك بالهجرة من وطنه، وابتلاه الله جل وعلا بالصبر على قذفه في النار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ثم بما أمره به من الضيافة. وكان خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم كان إماما في عالم الضيافة. ولقطة صغيرة، فراغ إلى أهله، راغ يعني ذهب خفية، لا يستشار الضيف في كرمه. مش تحب تشرب شيء؟ لا ما بحبش، خلاص بطلنا. هذا منطق الناس هنا، احنا الحمد لله هذه الثقافة لم نأتي بها من بلادنا، لكننا نعايشها في هذا المجتمع. وطبعا القادم من الشرق بطبعي خجول، تشرب شاي؟ لا ما اشربش، ويبقى هو هيموت على كوباية شاي. تاكل سندويش؟ لا لا انا الحمد لله، وهو رايح هيموت من الجوع، بس هو طريقته ما يقدرش يقول لك من اول مرة ايوه حاضر الديني. فيعني انتبه والتفت إلى أدب أبي الضيفان خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم. فراغ إلى أهله، ذهب خفية، لم يستأذنهم، لم يستعلموا أنتوا عايزين تاكلوا تتعشوا ولا تناموا خفيف، طب تبيتوا هنا ولا اللي كان ده برا الفندق أريح لك، ما عندوش الكلام ده. فراغ إلى أهله، ذهب خفية صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يبلغ الابتلاء منتهاه وذروته عندما أمر بأن يذبح ولده. وأنت مهما حاولت أن تجد من الكلمات ما يعبر عن دقة هذا الموقف وعن جلاله، وكيف امتحن به خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم، فكان الله أحب إليه وآثر لديه من ابنه وفلزة كبده، حتى لم يراجع يقول يا رب أنا أقبل أن يذبح ولدي، بس خلي غيري يذبحه، ليه يذبحه بيدي؟ أنا موافق ولدي يندبح، بس يندبح من خلال حد تاني، ولدي الذي غزوته، ولدي الذي ربيته، ولدي الذي اكتحلت به عيني عندما بلغ معي السعي. وأحب ما يكون الولد إلى أبيه في هذه المرحلة من العمر، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني قمة الابتلاء ثم قمة الوفاء بعهد الله عز وجل والاستقامة على أمره جل جلاله، وبهذا استحق أن يكون للناس إماما. إني جاعلك للناس إماما، الناس كل الناس، لاحظ جميع الملل تقريبا متفق على تعظيم خليل الرحمن إبراهيم، بل يدعون الانتساب إليه. فقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم من؟ للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. اليوم لما عايزين يعملوا كوكتيل بين الملل سموها إبراهيميك فيث، يعني ايه؟ الايمان الابراهيمي او العقيدة الابراهيمية. يعني حتى وهم بيضجلوا وهم بيضللوا وهم بيغشوا بيرتكبوا جريمة غش ثقافي وغش حضاري وغش ديني، استخدموا برضو لسه معظمين خليل الرحمن إبراهيميك فيث ليكون هو عنوان لهذه الراية. فالمقصود اتفقت الملل والنحل على تعظيم خليل الرحمن إبراهيم لأن الله جل وعلا جعله للناس إماما. فلما وفى قال تعالى وإبراهيم الذي وفى. أنا أرجو أن تتخيل عندما يقول الله جل وعلا عن عبد من عباده أنه وفى، وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. لا نستطيع أن نتجاوز هذه اللقطة من غير أن نقف على صفات ومناقب خليل الرحمن كما جاء بها القرآن الكريم. أولا أنه أمة من الناس، هو شخص وهو أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، جامع لخصال الخير حتى يقوم مقام أمة من الناس. يعني وقيل المقصود بكلمة أمة الإمام الذي يقتدى به. إبراهيم من القانتين، إن إبراهيم كان أمة قانتا عابد لله عز وجل منقطع لعبادته. إن القنوت لزوم الطاعة مع الخضوع. الصفة الثالثة أنه حنيف، أمة قانتا لله حنيفا. والحنف الميل عن الضلال إلى الاستقامة، الميل عن الشرك إلى التوحيد. والحنيف المائل من الشرك إلى التوحيد ومن الضلال إلى الهدى. يعني وقالوا إن الأحنف من في رجله ميل سمي بذلك تفاؤلا. يعني على كل حال المقصود أنه مائل عن الشرك إلى التوحيد، حتى لا يتوهمن أحد أن إبراهيم عندما قال هذا ربي هذا ربي هذا ربي، لما رأى القمر، لما رأى الشمس، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لا أكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي خلق السماوات والأرض حنيفا. إبراهيم كان يعني كان مناظرا ولم يكن ناظرا. أرجو نفرق بين دي وبين دي. إبراهيم كان في مقام إقامة الحجة، مش لسه بيتعرف بيترقى من الكوكب إلى القمر إلى الشمس إلى التوحيد. بعض الناس بيقولوا أن التوحيد صناعة بشرية تجري عليه قوانين الصناعة، فضل البشرية تتنقل من عبادة الأوثان والأرواح الشريرة والعفاريت والشياطين، فضلت تترقى شوية 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 لحد ما وصلت إلى التوحيد. هذا خبل. التوحيد ليس صناعة بشرية، التوحيد هداية ربانية. والإنسان الأول كان نبيا، آدم عليه السلام نزل بالتوحيد على أرض الله عز وجل، كان الناس أمة واحد على التوحيد، فحدث الانحراف فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فإبراهيم في مقام هذا كان مناظرا مجادلا لقومه، مجادلا لقومه مقيما الحجة عليهم، ولم يكن ناظرا مش لسه بيتأمل في الكون وفضل يتنقل ويترقى من عبادة الكوكب إلى عبادة القمر إلى عبادة الشمس إلى عبادة الأول. هذا قال تعالى وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين. وأكد القرآن الكريم على هذا المعنى في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل. الشكر، شاكرا لأنعمه، هذا وصف القرآن، وصف ربي لخليله. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، أي قائما بشكر نعم الله عليه. والله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله. كان سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ما بين شهود النعمة وشهود التقصير والذنب تتولد حالة من الحياء عندما تعيشها، فأنت تعيش في مقام سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الشكر ليس باللسان فقط، الشكر يكون بالعمل أيضا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. عندما تذبح أضحية عمل تقدمه شكرا لله عز وجل، ويعني عندما تتصدق وعندما يعني تأتي بالنوافل من الطاعات والقربات هذه أعمال وهي شكر لله عز وجل. الشكر كما يكون باللسان يكون بالأفعال بالجوارح. إبراهيم من وصف القرآن له أنه حليم، إن إبراهيم لحليم، ضبط النفس. وكلمة حليم صيغة مبالغة، صيغة مبالغة في اللغة العربية، فعال فعيل فعول مفعال فعل، خمس صيغ للمبالغة، الإكثار من الفعل، ومن بينها صيغة فعيل. فالحليم الكثير الحلم. وموقف خليل الرحمن من مقالة أبيه: لأرجمنك وهجرني مليا. الحلم قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بيقول له: لأرجمنك، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ولهذا القرآن الكريم يصف يعني خليل الرحمن بالحلم في أكثر من موضع. فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف وجاءته البشرى: يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. لكن حلمه لم يكن ذريعة له ليقر منكرا أو ليسكت على باطل. هذا الحليم هو الذي قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا. هذا الحليم، الحليم بوصف الله عز وجل له. الحلم لا يعني إنكار المنكر ولا يعني إقرار الباطل. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. السخاء، الضيافة: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فذكر أن الضيوف مكرمون لإكرام إبراهيم لهم، ولم يذكر استئذانهم ليدل على أنه عرف بإكرام الضيفان مع أنهم قوم منكرون لا يعرفهم. أنت العادة بتبشر شخص إن أنت بينكم معرفة سابقة تتهيأ لإكرامه وكذا، إن واحد ما تعرفوش لأول مرة تشوفه تروح تذبح له عجل، هذه منقبة كبيرة لا تتسنى إلا لنبي، إلا لمثل خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم. الصبر، الصبر: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقد رأينا صبره الذي شمل ابتلاءات كثيرة ابتلاه الله جل وعلا بها. الشجاعة عندما واجه قومه: وتالله لأكيدن أصنامكم، تحقيقه للولاء والبراء، للحب في الله والبغض في الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقد أمرنا بأن نقتدي به: لقد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سلامة القلب: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، الذي سلم من فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات. الشهوات والشبهات مداخل الانحراف إلى القلب وإلى النفس البشرية. والسلامة أن يعافيك الله من كليهما، ألا تعارض أمر الله بشهوة، وألا تعارض خبره بشبهة. نعم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. يبقى كلمة إمام المقتدى به في الدين، المقتدى به في الدين. طيب، يعني إمامة إبراهيم عليه السلام عامة وخاصة. إمامته العامة لأهل الأرض قاطبة في باب التوحيد، في باب الإيمان، لأن الإيمان والتوحيد مشترك بين الأنبياء جميعا، ضمنه الله كل كتاب أنزله، وبعث الله به كل نبي أرسله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذا هو المشترك الإيمان العام، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أما الخاصة ما يتعلق بالشرائع الحلال والحرام وتفاصيل العبادات، لكل جعلنا منسكا، فالله جل وعلا جعل الشرائع متفاوتة بحسب ما تقتضيه طبيعة البشر في الزمان المعين وفي المكان المعين. ومن أجل هذا جاءت شريعة المسيح بالتخفيف، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وفق ما تقتضيه الحكمة المكنونة في غيب الله المستور. النسخ لا يقتضي البداء كما يزعم اليهود، النسخ يقتضي أن الله جل وعلا رحيم بعباده، وأنه يخاطبهم بما يصلحهم في الزمان المعين والمكان المعين. فلما بلغت البشرية رشدها واستوت، أرسل الله إليها رسوله الخاتم، وأنزل عليه كتابه الخاتم بعد أن بلغت رشدها ووصلت إلى مرحلة تستحق وتتحمل أن تخاطب بشريعة عامة دائمة على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. يبقى يعني عامة فيما يتعلق بالتوحيد وأصول الإيمان، وخاصة فيما يتعلق بالشريعة بالحلال والحرام الذي يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. طيب، يعني عندما سأل خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم ربه ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لماما في الدين أو النبوة أو التصدر باسم الدين لا ينال عهد الظالمين؟ ده بيقودنا للحديث عن قضية كبيرة في واقعنا المعاصر حول الفسق والظلم، حول أئمة الجور. هل تنعدم إمامتهم بالظلم؟ هل تبطل ولايتهم بالفسق؟ ما مقالات أهل العلم في ذلك؟ ما موقف الفرق الإسلامية المختلفة من هذه القضية؟ وتلك قضية تاريخية ضاربة بجذورها في أعماق تاريخ طويل، والاضطراب فيها ترتب عليه من المشكلات والاحتقانات والتباينات المنهجية والسياسية والفجائع والويلات أيضا الكثير والكثير جدا. وريتني أقدر في الدقائق البقرية إذا أمكن نحن يعني نحيط بها إن تيسر، وإلا نخليها للقاء يعني قادم بإذن الله تعالى. احنا عندنا يعني اختلف أهل العلم في هذا على مذهبين كبيرين. المذهب الأول أن الولاية، أن الإمامة تبطل وتنعدم بالظلم وبالفسق، وذهب إلى هذا بعض أهل السنة، لكن المعتزلة والخوارج كانوا على رأسي من تبنى هذا القول ومن أشاعه ومن جعله ميراثا علميا وعمليا في أوساط الأمة. المذهب الثاني لجماهير أهل السنة والجماعة أن الولاية لا تبطل بالفسق، لا تنعدم بالظلم، لكن يبقى واجب المناصحة، ألا تصدقهم على كذبهم، ألا تشايعهم على ظلمهم. من صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. فمن صدقهم على كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي يوم القيامة. هذان المذهبان الكبيران على مستوى الأمة. طيب بسرعة كده، ما هي أدلة الفريق الأول اللي قال إن الولاية تبطل بالظلم وطبق الفسق. نعم قالوا عمومات النصوص الدالة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إيش معنى ننكر المنكر الصغير على مستوى واحد بيشرب خمر ونكرش المنكر الكبير على واحد بيصنع الخمرة وبيديها رخيص وبيوزعها على الناس وبيحميها سلطة وشرطة وقضاء، وتصبح هذه من جملة ومن جنس يعني من نسيج المشروعية التي يحميها بسلطانه بسطوته بقوانينه بظلمه. قالوا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير، حديث عام، من عام يشمل الكبار والصغار اللي تحته اللي تحته واللي فوق. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ثم لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. قالوا هذه الكتلة من النصوص تدل على هذا المعنى. الكلام ده هيتناقش، الكلام ده مش كلام نهائي، هنشوف فيه أخذ ورد وفيه طبعا نقاش، فاصبروا أنفسكم حتى تتضح الصورة في نهاية المطاف إن استطعنا، وإلا نكمل يوم الخميس إن شاء الله. يعني قالوا أيضا عندنا طائفة أخرى من النصوص تدل على مجاهدة الظلمة وكفهم عن الظلم. ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. انتبه، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ونحو حديث مباشر بيقول سيتولى أمر الأمة أئمة يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ثم بين مناط النجاة في ظل هذه الولايات الفاسدة والظالمة. من جهدهم بيده بلسانه بقلبه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني أيضا حديث سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. نعم، وعند الترمذي بزيادة ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. قالوا أيضا كتلة أخرى من النصوص الدالة على التعاون على البر والتقوى وعلى عدم التعاون على الإثم والعدوان. أيضا أمر الله جل وعلا بقتال الفئة الباغية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. من جملة هذه العمومات ونحن نأخذ لقطات سريعة بالطائرة، وإلا الموضوع فيه تفاصيل كثيرة من لو نزلت على الأرض يعني خدت لقطة من على الأرض هتلاقي تفاصيل كثيرة، لكن هذه لقطة عامة نظرة الطائر كما يقولون. هذا أدلة الفريق الأول. ماذا عن أدلة الفريق الثاني؟ قالوا عندنا نصوص في المقابل تأمر بالصبر على جور الأئمة وتنهى عن الخروج عليهم وهي كثيرة. يعني من بينها حديث عبادة ابن الصامت في الصحيح بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حديث آخر، نعم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. نعم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقلت كيف أصنع يا رسول الله؟ فقال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. نعم، حديث أم سلمة أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. ألا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. نعم حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. دي كتلة النصوص. المواقف العملية قالوا مواقف بعض علماء الصحابة وبعض علماء السلف الذين اعتزلوا الفتنة وتوقفوا عن القتال فيها، كعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وأسامة ابن زيد ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وعمران بن حسين ونحوهم. ويذكرون أن هذا، ودي نقطة مهمة، الذي استقر عليه أهل السنة بعد تجارب مريرة مع السيف. كان الموقف غير واضح لكن استقر في نهاية المطاف بعد تجارب مريرة مع السيف أريقت فيها دماء كثيرة أنهار تجري، استقر موقف أهل السنة والجماعة على ترك القتال في الفتنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وقتالهم. طب إزاي إحنا الآن عملنا كتلتين نصوص بسرعة، إزاي نناقش؟ أولا الكتلة من النصوص التي تأمر بتغيير المنكر، يعني قالوا هذه نصوص عامة، إن جمعت بينها مع نصوص الصبر على جور الأئمة والسلاطين هذا عام وهذا خاص، ويقضي الخاص على العام، تبقى هذه على عمومها ويستثنى منها العلاقة بالسلاطين للمفاسد التي تترتب على ذلك. يعني أيضا قالوا النصوص اللي فيها مجاهدة لأئمة قالوا تحمل على عدم المجاهدة بالسيف، ما احنا بنقول لا تصدقهم على كذبهم، لا تعنهم على ظلمهم، لا تشيعهم على باطلهم. ليس معنى عدم الخروج أن تتحول إلى ترزي فتاوى، في ترزية قوانين بيفصلوا قوانين، في ترزية فتاوى بيفصلوا فتاوى يبررون بها جور السلاطين، هذا بالقطع ليس من دين المسلمين في شيء. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. الاستدلال بموقف الصحابة الذين قاتلوا في الفتنة ليس أولى من استدلال موقف الصحابة الذين اعتزلوا في الفتنة. هتقول لفلان قاتل، هقول له هو فلان اعتزل، فهذه من جنس تلك، فأحسن أن نمسك ألسنتنا عن الخوض فيما وقع بين الصحابة، ونردد كلمة عمر بن عبد العزيز: فتنة طهر الله سيوفنا فلم تتخضب بدمائها. فلنطهر ألسنتنا من الخوض فيها، والصحابة لهم منزلة خاصة جدا 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 جدا، وأعمالهم ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور، إما سعي مشكور أو ذنب مغفور ببركة الصحبة والسابقة وكذا وكذا، حالة يعني حالة خاصة جدا. الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. في النهاية يعني الذي يظهر عند التأمل الدقيق والعميق أن النصوص وأن أدلة القائلين بالصبر أرجح وأقوم في النظر، لكن إن كان الحديث عن السيف وإراقة الدماء والخروج المسلح فهو مفسدة محضة في التعامل مع السلاطين الظلمة. أما إن كان الحديث عما وراء ذلك، لو انتهت سبيل دستوري أو سبيل قضائي أو سبيل سياسي لتغيير الظلم بغير مفسدة الراجعة بغير إراقة دماء، فإن الله لم يتعبدنا بإقرار الظلم لذاته، والله جل وعلا تعبدنا بالصبر دفعا لمفاسد أكبر. يصح جدا أن الأمة تصطلح على آليات للتغيير ليس فيها يعني إراقة دماء وليس فيها فتن. نشوف هنا في المجتمعات غير المسلمة عندهم آليات تمنع الظلم وتمنع الاستطالة وتؤدي إلى تغيير المواقع وإلى تداولها بغير إراقة دماء وبغير هذه المفاسد الكبيرة التي تترتب على الخروج المسلح. إن امتهد للأمة سبيل من هذا النوع فإن الله جل وعلا لم يتعبدنا بالسكوت عن الظلمة لذات لإقرار الظلم، لا، وتعبدنا بهذا لندفع مفسدة أكبر، لندفع مظالم أعظم. يحدث من المظالم في فوضى ساعة ما لا يحدث من المظالم في جور سنين، فهذا هو المقصود. لكن إن امتهد سبيل دستوري سياسي صح من الأمة تتفق إن الحاكم يتولى 4 سنين 3 سنين سنتين ونحول عنه إلى غيره من خلال آليات، وسؤال فيها الشيخ ابن عثيمين فأفتى بأن هذا مشروع، لأن هذه الولايات مش هي الولاية العامة وولاية الإمام الأعظم، لا، دي ولايات قطرية جزئية يصح أن الناس يتفقوا فيها على تدابير معينة تؤدي إلى التمكين للعدل وإلى منع الظلم والبغي والجور والاستطالة. انسى موضوع الخروج المسلح بالسيف، لكن إذا امتهد سبيل للضرب على يد الظالم ومنعه من الجور والاستطالة بغير مفسدة الراجحة وبغير إراقة دماء، فأرجو أن يكون هذا مما تأتلف به النصوص وتحقق مقصود الشريعة في نهاية المطاف. الموضوع كبير، وأرجو أن لا نكون قد اعتسفنا الحديث فيه في هذه العجالة، وإن امتد بنا العمر وجمعتنا مجالس أخرى نتحدث فيه بالتفصيل بإذن الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.